طب الى نيه الى نيه الى الكلام على نيه ابن القيم في الرد على الاشاعره والجهميه والمعتزله ونيه ابن القيم قطع دابر القوم الى ان نيه ابن القيم الى ما وصلنا. نعم.
قوله رحمه الله شدت تجاره بالزيوف شدت تجاره بالزيوف
ها؟ يا مجد إلى ما وصلنا إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. ها؟ أنا كلام على الزيف بينهم والنقد وهذا الزيف الذي يقولونه بالتأويل والتحريف والناس غرروا بهم.
أرجع مرتين
ماشي ماشي
الحمد لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين والمسلمين امين. ما زلنا عن نقطة ابن القيم رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال رحمه الله في البيت التاسع بعد الألفين قال والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأثمان.
نعم.
والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان.
هم يقول أصلا الفرد بعد الفرد لا نجد ناقدا عالما
يريد يستعيد ذلك من القرآن وسيرجعه مرة ثانية.
ماشي ماشي. فإذا الناقد الذي يعرف البهرج من الأصيل الفرد بعد الفرد نوادر الزمان كما يقولون وفي آخر الزمان يقل العلماء الذين لهم عمق النظر الذين يستطيعون استخلاص يعني الأحكام من الأدلة فهؤلاء كما قال هؤلاء فرد بعد الفرد وأما الذي يروج بين الناس هو ما كان فيه البهرج الزيف ولكن لا يستطيع أن يرى الزيف إلا من إلا العالم البصير ولذلك كثير جدا من الذين على الساحة كوعظ وغيره لا يستطيعون النظر إلى الحقائق وهم لا ينظرون إلا تحت أقدامهم كالذين يفتون كما قلنا بهذه المسائل التي فيها إفساد وفساد كثير جدا على الأمة لكن المهم أنهم العاطفة تجرهم دون دقة النظر العلمية فأنا قلنا في آخر الزمان المتقنون قلة لا تعالى في أول الزمان المتقنون قلة وهذا ليس كلامي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بآخر الزمان في أول الزمان الذي فيه الممدحة التي جاءت من فوق سبع سماوات تزكية الصحابة من بعدهم والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن أمنوا بسماء أمنتم به مع التزكية هذه ها العمق الفرد الذي له دقة النظر والبصر قليل ليس كثير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن إيش يبقى يعلمهن إيه قليل 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 ولذلك ابن عباس يقول يؤتى المرء الفهم بنيته والفهم هو العلم أصلا في هذا الباب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يعني ليس الكل فهذا في أول الزمان فما بالك في آخر الزمان لكن أمتك المطر لا يدر الخير في أول أم في آخر تفضل
قال والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان
لأن العوام لا يستطيعون إيش التمييز بين الخير والشر وبين المتقن وغير المتقن ده اصلا الوعاظ الذين تصدروا للامه لا يعرفون من العالم من غيره المساله بالصيت والظهور فان كان صيتا او ظهورا كبيرا جدا قالوا هذا كبير القوم او هذا عالم الامه او هذا نحرير الامه او محقق الامه وتكون في حقيقه الامر انه ايه ليس كذلك لان العوام ليس لهم تقييم يؤخذ اصلا ولا يعرفون التفريق ولذلك العوام هم السبب الرئيس في غرق الأمة واللي حصل يعني عشان نقول بقى الأمة مكلومة من هذا الباب العوام هم السبب الرئيس في إسقاط الأمة والسبب الرئيس كيف العوام يكونون سبب الرئيس لأن العوام أصبح العوام هم الذين إذا ارتضوا رجلا رفعوه ثم أجبروا الناس على قبول هذا الرجل ويبقى القول ما قال ايه ما قالت حزامي ان القول ما قالت حزامي، ما إذا قالت حزامي فصدقوها من القول ما قالت حزامي. فالعوام عملوا كده في الأمة، عشان كده قلنا لهم ما يطلبه المستمعون مش عندنا احنا، ما فيش عندنا حاجة اسمها ما يطلبه المستمعون، فنجبركم على قبول الحقيقة رغم أنوفكم، ده الحق وقوة الحق قوة. فالحاصل العوام فعلوا ذلك لأنهم رفعوا من لم ما 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 من ظهر أمامهم. ثم بعد ذلك شوف بقى المصيبة الكبرى ما يجمع كيف استخدموهم، فقالوا إما أن يقبل قولنا أو يقول بقولنا وإما نسقطه، إما أن يقول بقولنا وإما يطبقوا فيه القاعدة البوشية، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو، ولابد من إسقاطه. فانظر إلى العوام ماذا فعلوا في الأمة. مين بقى السبب؟ أمران لا، السبب العلماء، لأن العلماء خافوا كل ما يتكلموا يقول إيه ده أنت قلت كذا، أنت مش عارف قضية المسلمين، تقول وقضية المسلمين قضيتنا ونحن، ويترعب خايف من السقوط. يا رجل أنت عالم، أما علمت بربك أن البشر بأسرهم إن أرادوا أن يرفعوك لا يستطيعون، إن أرادوا أن يسخطوك لا يستطيعون؟ أما علمت بأن السلام قال ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك لن ينفعوك شيء إلا قد كتبه الله لك؟ ما علمت ذلك؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يؤتى بنقيض قصده. فالعالم خاف، فأخذ منهم بقى من خاف فأخذ جنب، قال لك أنا مالي دوشة وهيقعدوا يعملوا عليا بوستات ويتكلموا عليا، فاهم؟ وبعدين ده يطلع لي لا يا عم السلامة لا يعدلها شيء، قال أحمد السلامة لا يعدلها شيء، هذا لا تصح في هذا الموطن. طيب والعلماء الآخرون قالوا لا خلينا مع الموجة يا عم، السفينة مش ناقصة، فخلي اجعلنا نسير على السير ما يطلب المستمعون في هذا الباب. فضعت الأمة بين هؤلاء وبين هؤلاء. والعالم الحق والذي يقف أمام الدنيا عندما يرى الحق يقف أمام الدنيا، ولو قامت الدنيا لم تقعد يجعلها تقوم ولم تقعد، لأن الحق معه. وده اللي حصل مع مين؟ مع الإمام أحمد بن حنبل ابن أبي دؤات، وأتى بكل بخيله ورجله صحيح، ومع ذلك شوف أمم التف حول السجن. فنظر من كان معه السارق الذي كان خضر بألف ألف صوت، قال له يا هذا إن الدنيا بأسرها تنظر إليك وإلى كلامك، وإنما هي لم تمت بالصوت مت بالسيف وتعددت الأسباب والموت إيش، فاتق الله فإن الناس في رقبتك. يقول ما ثبتنا الله مثل ما ثبتنا بكلام هذا العربي في هذا الباب. فوقف أمام الدنيا بأسره، وهارون والمأمون يتكلم معه وهو يقول له ائتني بآية من كتاب الله، ائتني بسنة عن 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 رسول الله، ائتني بكلام جدك أخذ به، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أخذ به. ووقف أمامهم جميعا. فهنا العالم، العالم في الملمات، هنا العالم الجبل الشامخ، أنه هو الذي يظهر بقى البهرج من غيره، الزيف من الأصيل، ولا يمشي مع سير إيش؟ مع سير الناس. فالعوام لا يستطيعون التفريق بين البهرج وبين، حتى أصلا الوعاظ في هذا الزمان لا يعرفون من هو المتقن علميا من غير المتقن علميا. ولو ضربت لكم أمثلة والله لشابت رؤوسكم، لكني أحتفظ بها عند ربي والشرع يحكمني في هذا الباب. كبار كبار لكنهم ليسوا لا بعلماء ولا هم متقنين أيضا في العلم، ولكن كبار. العوام أدخلوهم كبار، العوام فعلوا ذلك به، مفهوم؟ فلذلك العالم هو الذي يقف، لذلك الأمة لا تنقذ إلا بقوي شجاع عالم متقن. فشوف هنا البهرج في هذا الباب يروج على الجميع، على الجميع، والعوام ليس لهم دقة نظر في التفريق. من الذي يقف ويتصدى بقى؟ العالم. يقول هذا بهرج، هذا أصل، هذا أصيل، هذا زيف. لذلك لن تجد ردا على أهل البدع إلا عالم ثقيل راسخ. هم يلفون، ده هم أصلا الأشاعرة اللي بجحهم وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، نحن 99%. ليه؟ كل ضعف أهل السنة مش قوتهم، هم خواء فضاء، ضعف أهل السنة. لذلك لما يقف أمامهم طالب علم قوي ينهارون، يتحات كل واحد منهم كما تتحات ورق الشجر. لذلك شوف ابن القيم بيقول الزيف بينهم هو النقد الذي تدرج في الأسفار والبلدان. لما؟ لأن العوام لا يعرفون الفرق بين الأصيل وبين الزيوف.
قال هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان.
كما قلت لكم أهو ارتضوا الشيخ الفلاني ده علمنا، ده بيننا وبين الله، هذا العلامة الكبير، وممكن ما يكونش هو عالم ولا متقن في المسائل، لكن يعني رفعوه ها ودندنوا الكلام وصوتوا وصرخوا وصيحوا حتى اقتنع الناس عامة به، وهو ليس كذلك. إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا، يعني الناس اغتروا بالزيف وأخذوا به ونشروه بين الناس. قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، ولذلك ترى أنهم يعني يقررون التحريف والناس يسمعون له. يعني الرجل أول أمس ابن حزم جاءني فقال لي الناس يكتمون عليك، أخذوا كلامك في كلام الدرمية على الرد على الجهمية، إن أنا قلت أن الدرمية قال من قال بالله في كل مكان فهو كافر فقد كفر. فهو حتى ابن حزم قال له هذا المجلس مجلس المخابرات والمجلس العلمي، قال أرأيتم يكفر المؤسسة العظمى ويكفر محمد حسن يكفر ولسه تفرجوا ده بيو. طبعا أنا قلت ما فيش اتفاق بيننا وبين الأشاعرة ولو حتى 3%، انظروا خدوا بقى الأكبر من كده، ده هم جالسين معانا بيسمعوا الآن، خلي بالك مش تعرف أنا أصلا هنا ده مصوريني بهاتف ومطلعين بقى المسألة. فطبعا جابوا الدهية الكبرى. إيه الدهية الكبرى؟ قلت حتى لا إله إلا الله لا نتفق مع الأشاعرة فيه، ماتوا. شفتم التكفير وده الحق. الناس اصلا لو سالت اشعري ما معنى لا اله الا الله، الاجابه لا قادر على الاختراع الا الله. لو سالت سني سلفي العقيده ما معنى لا اله الا الله، ماذا يقول؟ لا معبود بحق الا الله. هل الباب مش واسع؟ الفرق واسع، كليه الامر عندهم الاعتقاد لكن العمل مش داخل. لذلك مدد يا بدوي. طيب السجود كل ذرائع الشرك عندهم مباحة، ما في شيء، لأن هم ما عندهمش أصلا الأفعال، هم عندهم الاعتقاد فقط هو المؤثر في الباب. ونحن نقول توحيد الله بأفعاله، وده توحيد الربوبية، يقول لك التقسيم هذا التقسيم وأنتم ابتدعتم فيه طبعا تكئة ليهربوا، فلا توحيد اللي هو الاعتقاد، توحيد الله بأفعال الله. طيب ما أين توحيد الله بأفعال العباد؟ ودي القضية الكبرى أصلا، وهذا هو أصل خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا قال ابن عباس إلا ليوحدون، هي القضية الكبرى. لذلك مشرك العرب لما علموا ذلك وأن هي القضية المطلوبة ها وش قالوا؟ جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فدي القضية الكبرى هم يهربون منها لا يعرفونها أصلا، لذلك ينزعجون عندما نقول التوسل ممنوع، التبرك ممنوع، طلب المدد ممنوع، كل ذلك يقعون فيه لأنهم كما قلنا في التأصيل عند التوحيد لا يعرفونه، فلا يتفقون معنا حتى في تعريف لا إله إلا الله التي قالوها. لذلك كثير من السلف كفر الجهمية وكفر الأشعار، لكننا نقول جهلهم يقدم في هذا الباب. نعم.
قال فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان
نعم.
ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان،
يعني يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من غير هذا النقد، ولو كان النقد الذي ردوه من الذهب الخالص. ليش؟ لأن مراسم السلطان قررت هذا النقد المزيف. يعني هذا ضرب مثل لابن القيم في هذا الباب، ضرب مثلا بالنقد إلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم وأئمتهم، يقول لا نخرج عما قاله أئمته مهما كان فهو المقبول عندهم وسواه مردود. هذا يدلك عليه قوم أبريد، دي أخطر مسألة موجودة في, 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 في الأرض الآن على ما يخطط لأهل السنة الجماعة، فسرها وانتقل بعدها. طبعا لن تفسرها ولا تنتقل بعدها، فخليك واقفة او تنزل تحت. ايه رايك في التراوة؟ طيب
اتفضل. لا نرضى في السنة اراء الرجال.
لا ايش ايه؟
لا نرضى في السنة اراء الرجال.
لا نرضى بأراء.
لا
نرضى
في السنة. لا نرضى في السنة اراء الرجال فقط.
يعني اخذونا بأراء الرجال فقط. تقارب.
تفرق الاحزاب كل واحد يتبع امام
هو الحقيقة. بابلك. الحق متعدد. يعني الكل الان بياخد وردة من البستان. الكل بيقول شوف يا جماعة هذه مسألة صعيبة جدا. احنا قلنا ان هو الان المطلوب طبعا ده انعقاد تام عشان تفهمه. المطلوب لابد من تشييع وتذييع المذهبية الضالة. طيب لابد ولابد من تسييد يعني فكر الأشاعرة والتصوف وغير ذلك. لابد من تسييده لابد ولابد من تشيع وتذيع المذهبية. لما المذهبية لما؟ عشان يعتني كل إنسان بإمامه واقف عنده يقول نحن السادة الشافعية. طب قال النبي فيقول لك النبي الشافعي أعلم بقال النبي منك لا نأخذ بكلامه. لما قال عروة لابن عباس قال له نأخذ بك بفهم أبي بكر وعمر لا نأخذ بفهمك. قال من يقول ماذا يقول عرية؟ عمل إيه استصغار الأول ما يقول عرية؟ قال يا عرية سلمك سلمك يا عرية ما كانت بتسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في هذا الباب يقول لك المتعة سنة ولا مش سنة. سأل أمك يا عرية في هذا الباب. فالحاصل أنهم يقولون لا سيدي الإمام هو الذي قال نحن المالكية وتعالى بقى التونس أهو مش تونسة ومغاربة وجزائريين قل لهم أنتم مالكية نعم ومختصر خليل منتشر بينكم نعم قولوا لي بالله عليكم في دليل واحد عن الإمام مالك قال بأن اليد القدر أو قال المجيء هو مجيء إيش الأمر أو مجيء الملك. قولوا لي بأن الضحك إرادة الثواب أن مالك قال بذلك. قولوا لي حرف واحد عنه. طيب ها عنه وعن أصحابه عنه وعن أصحاب المتقدمين قولوا لي ذلك. فأنتم مالكية الآن ها بينوا لنا هذا الكلام. فالمطلوب هو أن نقول نحن مالكية ويأخذ يتصم الأذان والأعين إلا نحن مالكية والمذهب قال بذلك ونحن لا نأخذ إلا بالمذهب. نفس الأمر ابن القيم بيقول المسألة واقفة على من؟ واقفة على السلطان. السلطان قال بأنه اليد هي القدرة. الجميع يقولون اليد هي القدرة. تأتي أنت تقول لهم اليد يد حقية يد لله تليق بجلاله وكماله وعظمته فماذا يفعل؟ اغلقوا الباب يا شيخ. فماذا لما نقول بذلك نرى أنه لا يؤخذ به. لما لا يؤخذ به؟ لأن القوم قد ألفوا قول إيش أئمتهم كما ترى الأشاعرة الآن وترى أيضا المعتزلة. كل يسعد بقوله ولا يرتضي بقول الله ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قلت قال الله قال الرسول يقول لك والقاعدة المنطقية قالت كذا وأرسطو قال كذا. هذا كله أمور ظاهرة جدا في مسألة إسقاط قدسية وتعظيم الأثر وتعظيم الرجال فوق الأثر. وده اللي حاصل مع الأشاعرة والمعتزلة تعظيم الرجال فوق الأثر. تقول لهم قال رسول الله يقول لك ومقتضى اللغة وقد قال به ابن فورك وقد قال كذلك الرازي وقد قال الغزالي وأنت تقول لهم قال رسول الله وهو لا يأخذ بقال رسول الله. فهنا ابن القيم يقول لك عظموا السلطان وما أراد. السلطان قال هذه العملة هي العملة السائدة مهما أتيت لهم بالألماس أو بالذهب الخالص لم يأخذوا به. لما؟ لأن العامة درجوا على الأخذ بإيش؟ بهذا الزيف والسلطان أمر بذلك فالكل اتبع. لذلك نحن نقول السلطان أو الولي السمع والطاعة واجبة له إلا إذا أمر بإيش في معصية فلا السمع ولا الطاعة ولا ننزع هذا من طاعة. نعم
قال رحمه الله
ولذلك هم يقولون لا نخرج عن أئمتنا. أئمتنا هم أعلم وأحكم وذلك اخترعوا شيئا. المذهبية الضالة اخترعت شيئا قالت الأحاديث لا أحد ينظر فيها. الأحاديث دي كانت في القرون الثلاثة الأولى وخلصت انتهى الموضوع ما فيش حد يقرأ الأحاديث. وطلع علينا العبط الجدد اللي سمى أنفسهم حنابلة جدد يقولون أنت ليك أنك تقرأ في القرآن 45 آية بس والباقي ما تقرأش فيه فاهم أرأيت وكذا يعتبرون دين ويقولون أئمتنا قد قال. وكل ما تسأله ما الدليل على ذلك يجيب لك يقول لك قال القاضي أبو يعلى في كتاب كذا قال ابن عقيل يا ابني أنا أقول لك ما الدليل هو الدليل ابن تيمية ها والسلفيين نفس الحكاية تكلموا يقول لك وقال ابن تيمية. أنا أسألك عن الدليل يا بني ما أسألك عن الرجل. الرجال يستدل لهم ولا يستدل بهم. فهنا شوف لما عظموا الزيفة ألفوا الزيف فلما ألفوا الزيف خطأوا غيره. كنا نشرح كتب المذهب بالدليل وده اللي قاله ابن السبكي قال والمتقدمون يربطون الطالب بإيش بالدليل أما المتأخرون ما أهمهم إلا شيء واحد وش هو المعتمد. فأي طريقة أصح في التعليم الآن ها من ربط المذهب بإيش؟ لأنه المذهب غاية فعل المذهب جرك أنت بيدك إلى الدليل. طع تتقن بقى كيف ذلك، لان اللي بيدخل على الدليل على طول ده خلاص ما لا تاخذ منه شيئا، لكن تتقن كيف المذهب ياتي بك. فهمت؟ فهم هنا الان عملوا ايه؟ وقفوا عند المذهب وقالوا اغلقوا الباب، فلا تعظيم الا لائمه المذهب. شوف الشافعي لما قال له وتقول بهذا، قال ما لي لا اقول بهذا. الرجل قال لك قال رسول الله، انت بتقلدني انا فقط؟ قال رسول الله. ثم ماذا قال له؟ قال ارايتني خرجت من الكنيسه، ارايت في وسط زناره يقول قال رسول الله، ما اقول انا. هذا الذي اردنا ان نعود بالسلفيه، نعود بالجميع الى التاصيل الصحيح، نقاء في المنهج، نقاء في التاسيس، نقاء في التقعيد. فشوف هنا ابن القيم يقول هم الفوا البهرج لا يمكن ان يرتضوا بالالماس، الفوا البهرج، وده اللي حاصل. خرج اجيال، هذه الاجيال ابواق مذهبيه ضل. رجل عمال يتمسح في الشافعي ويقول لك يجوز الرحله دا 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 الرحله الى 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 قبر الشافعي، والاخر يقول لك يجوز الطواف بقبر الشافعي، والشافعي كل اسبوع كل يوم 3 العصر النبي صلى الله عليه وسلم بياتي الشافعي، فلازم بقى كل يوم 3 تزور قبر الشافعي وتعظموه. فاهم؟ والله قال بذلك في هذا الباب. فهو أراد أن يخرج الجيل المشوه، الجيل المذهبي المشوه. طيب على غرار ذلك انظر بقى، مذهبية لابد أن إيش؟ أن إيه؟ أن 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 تنتشر. الدين الإبراهيمي، شو بقى التأسيس؟ الدين الإبراهيمي هذا الكفر المستقل ماذا أراد به؟ ما دمت أنت تأسست وتشبعت على أن إمامي ونحن السادة، يبقى إذن إيه؟ الذي يقول نحن السادة الحنفية عليك أن تنكر عليه، لك أن تعوده. طب خلاص، قال نحن السادة المسلمون أتباع محمد. فجاء ابن عم الخهام فقال ونحن السادة اليهود أتباع عزير وأتباع موسى عليه السلام، ممتاز. ونحن السادة النصارى أتباع عيسى عليه السلام. يبقى إذن الإبرة الصغرى ستنتج قبولا إيش؟ أقوى. يبقى أنت هيأت طبقة من الطبقات تقبل هذا المعارض لدين الإسلام أولا وأخيرا وأصلا وأساسا وقاعدة. طيب الجيل هذا يتنامى ثم يقبل كل ما يؤتى له. أنتوا ليه التشدد اللي أنتوا فيه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ مرتا قال كلمة كفر صريحة ومش مكسوف منها. قال من كفر بالإسلام، الكفر الإسلام ليس كفرا بالله، عشان إخوان النصارى ما زعلوش. هذه عنده علة الحكم، هنا علة الحكم عشان إخوان النصارى ما زعلوش. مرتا كفر بهذه الكلمة وانتهى أمر، ونحن نقول له ارجع الإسلام يا مرتا، ارجع الإسلام هتكون اشطب حليب، بس ارجع الإسلام انت الآن مرتا، ارجع الإسلام. لكن احنا نقول الجيل يبنى على ذلك، فلما تبني أنت على ذلك يألف، فلما يألف لا يستطيع أن الذي أخذ على المر لو أعطيته ملعقة عسل لمات، يموت. وده المراد. لذلك ابن القيم بيقول بأنهم ألفوا البهرة، فلما جاءهم الذهب الأصيل لم يقبلوه، قالوا لا ليس هذا بنقد، النقد عندنا هو هذا. لما أئمتنا قالوا ذلك؟ يبقى إذن مهما قلت بأن الله ينزل إلى السماء يقول لك لا والله لا نزول، ولو نزل يبقى جعلته إيش؟ محدودا، وهو في حيز. وتبدأ القواعد الأرسطية وقواعد الفلسفة تظهر بعد ذلك من أجل التعليل على ما تبنوا، لأنه ما تبنوا اللي بينزل الأمر ملائكة، لا هو اللي بينزل يبقى جعلته ظرف ومظروف وجعلته محدود، يا كفرة يا فجرة، وطلع بجرفطة وقال ذلك. قال إيش؟ قال هؤلاء يعلمون الناس القرآن بمثل هذه العقيدة، والرجل ما يعلم، الغافل لا يعلم أن عقيدته عقيدة إبليسية، ما يعلم أن عقيدته عقيدة إبليسية. الله قال ينزل، النبي قال ينزل، بتكذبه؟ لا أنا أبين، أنت البيان لك، أين أنت؟ ائتونا بدليل واحد أثار من علم على أحد قال بما تقولوا. يبقى إذن المشكلة هنا في هذا الباب أن الزيف صار هو الإيه؟ صار هو الذهب الخالص، وهي العملة الرئيسة، أي شيء بعد ذلك لن يقبلوه. وده بالضبط هو نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، اللي هو انقلاب الإيه؟ بين يدي الساعة، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب. طب لما؟ لأنهم صدروا هذا الكاذب وأخفوا هذا الصادق، لأنهم قالوا عايزين دين يبقى الدين يجي من ناحية فلان، ما روحش من ناحية فلان. عايزين فتوى، أهل الفتوى؟ روحوا لأهل الفتوى بدل ما نتكلم كلام أنا. فهو كده الدين يأخذ من فلان لا من فلان. يأخذ لا يأخذ من فلان. لما؟ لأن فلان هذا طوع دين طوع بناني مفهوم؟ وهو الذي سيؤلف الناس على الزيف، فكلما قدمت لهم الذهب لا يقبلون. كل ذلك تمثيل من ابن القيم على الجهمية الذين إيش عطلوا الصفات وعطلوا الأسماء وزيفوا الأمر بالتأويل بالتأويل. وهو دي نصيحة من أنت لسه يا إبراهيم نحس نصيحة من بشر المريس. بشر المريس قال عموا عليهم بإيه غالطوهم بالتأويل. لذلك أنت توقف كل مبتدع بشيء واحد، قال الله قال الرسول قال الصحابة بس. مش الراجل تعب من هذا الكلام، هو كل شوية منارة هل قال الرسول هل أنا هنعمل فيكم إيه بعد كده؟ كل شوية قال نعم قال. ألست عبدا لله جل في علاه؟ أما أنت تنزل تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ها؟ أما أنت الذي يعني تقول بحب النبي وبشوفه يقظة، ها ألا تعمل بقولي هذه سنتي ها؟ فمن راغب عن سنتي فليس هذا هو. إيه سنقول لك أين قال الله أين قال الرسول؟ والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين قول فلان لم نقبل. العلم حدثنا أنبانا أخبرنا وإلا فخل وبقر. ما في حدثنا أخبرنا أنبانا وإلا فهلوس فشيطان.
لهم شركاء
شرع لهم حقا لهم شركاء شرع لهم. تفضل.
قال رحمه الله ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره من مراسل السلطان إذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوانبنا من الديوان.
يعني لو تعاملوا بالنقد الذي لم يرتضيه السلطان قطعت الجوانب، يعني العوايد، يعني الهدايا، يعني العطايا. ها القرآن مخلوق في 100 دينار متعلقة على الباب. القرآن مخلوق والدينار الدينار. يعني أنا ما زلت اسناوي ما اسمه طلعونا عشان أنت صاحب الرقائق. أنت بص عمال تدخل من كتر الرقائق اللي أنت تفضل. ها لما قالوا له القرآن مخلوق قال القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله. فقال 100 دينار على الباب. شوف راحة جاية راحة. وبعدها عمال اسمع 100 دينار القرآن ايه؟ السلطان بعت 100 دينار والرجل عيني يسمع كده والعيال الصغار تحت وراه عارفين. فهم دلوقتي بيضغطوا بهذا الباب. انتوا تحسبون ان المسألة انتهت؟ والله ما انتهت، ويعاملون بها كل طالب علم متقن يعامل بمثل هذا. 100 دينار 100 دينار على الباب. فهو هنا الآن المسألة على 100 دينار. الرجل انتهى نظر إلى السماء وما ماذا يفعل؟ ما ليش بقى 100 دينار ولا شيء؟ قال له القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا له انقطع سهمك من بيت مال المسلمين. وصية السلطان 100 دينار راحت. أخذوا 100 دينار ومشي. لما مشي الرجل خلاص صابر محتسب وقال كلمة الحق. طلعت الزوجة والأولاد فعاتبوه وشددوا عليه العتاب. أين الطعام أين الشراب؟ فهنا عشان كده المرأة الصريحة بقى هي التي تجرك إلى أن تقول معك ولو لنا كل شيء. فقال الطعام أنا شرف سكت. الرجل ما جلس دقائق معدودة ينظر للسماء مبتهلا ما أطال. فدق الباب ففتح الباب فقال له كان يأتيك في كل شهر كم؟ قال 100 دينار. قال خذ وكل انتظر على كل على على على, على بدء كل شهر مثلها على البور. شوف الله تعالى ماذا فعل معه. لا أنت تبقى عزيزا شامخا وتقول الحق. لكن هنا هو بيقول إيش؟ ابن القيم يشبههم بذلك، بيقول بأننا لو تعاملنا بالنقد غير النقد اللي ضربه السلطان فإن إيش؟ فإن 100 دينار لن تأتي، الجوامك لن تأتي، العوائد لن تأتي في هذا الباب. فنحن لا نقد بيننا إلا ما ضربه السلطان. وده اللي بيحصل بقى العصايا والجزر مفهوم يعني. نعم ده بيحدث وبيحدث بقوة كمان هذا الباب. فيقول لو قبلنا هذا النقد الصحيح السليم تركنا نقد السلطان. فإذا تركنا نقل السلطان انقطعت العطايا، انقطعت العطايا. وده اللي حصل مع أكثر من عالم، لما لم يجب في خلق القرآن قطعوا عنه العطايا. كان لهم سهم في بيت مال المسلمين، وده اليوم الناس هذا لابد لطلبة العلم يكون لهم سهم. أنا بتكلم وإن كنت أتكلم عن أساطير تحسبونها، لكن أنا أتكلم عن حقائق شرعية. الدولة نفسها وجب عليها أن تعتني بطلبة العلم وبتربية طلبة العلم ونشئ طلبة العلم والإنفاق على طلبة العلم. فلما سقط ذلك من بيت مال المسلمين، يبقى على الأغنياء المسلمين أن يفعلوا ذلك. لذلك قلت لما واحد يتبنى رجل بيلعب سكواش، فاهم، هذا رجل قد جعل الله جل في علاه هلكته في ماله. نعمل مال الصالح، هذا ليس بمال صالح وليس الرجل إيش صالح. أما الذي يعتني فيقول لعالم ما أريد منك شيء، اجلس. ودي مش دعوة للبطالة ولا دعوة، اجلس. ما أريد منك إلا أن تشق شمسك على الناس. الأمة بأسرها تحتاج لعالم. أنا أقول لكم بملء فيا، الأمة بأسرها تحتاج لعالم راسخ. وأنا أقول لك العالم الراسخ المتقن المتضلع في الأمة الآن كالكبريت الأحمر، بل أعز من الكبريت الأحمر. خذها وأنت واثق بما أقول. والدولة تأسم والأمة تأسم إن لم يهيئوا للأمة عالما راسخا تلتف حوله الأمة، فيكون عزا لها ونصرا لها وتمكينا لها. لكن هنا هؤلاء الرعاع ما لهم إلا عطايا السلطان، فلا يستطيع أن يقول، مع أنه علم أن هذا الحق، ونظر إلى الألماس فعلم بريقه، نظر إلى الذهب فعلم أصله وأنه أصل المعادن، لكن عطايا السلطان. فيقول لا نقض إلا نقض ما ضربه السلطان، أو لا نقض ما إلا ما ضربه الأغنياء. فنقول لو بيت مال المسلمين مش قائم، لو الدولة ما تملك، الأغنياء مسؤولون أمام الله على ذلك، والجميع محاسب على هذا. يمين بالله ثلاثة، هذه الأمة كل أغنياء هذه الأمة مسؤولون أمام الله على عدم الاعتناء بطلبة العلم وتفريغ طلبة علم لله، للأمة، نصرة لهذه الأمة. فلتسمع الدنيا بأسرها في هذا الباب. وأنا أقول ذلك ولا أبالي، لأن الله جعل سيجند جنودا من أجل دينه. إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله من نصر دين الله جل في علاه. لكن نحن نقول على الحقائق التي تسأل عنها الأمة. فإذا هنا ابن القيم يقول قد قالوا بالزيف، وقالوا بالتأويل وقبلوه، وقالوا اليد نعمة وقدرة، وقالوا الله لا مكان ولا زمان، الله في كل مكان، وبعضهم قد سبحاني، وكل ذلك يقبل لأن العطايا تعطى. فإذا ألفت النفس هذا التأويل، والمال أيضا جعل التأويل ليس تأويلا، جعله إيش أصيلا. فلم يقبلوا الذهب إلا من رحم الله. وهنا تأتي الشدة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد جاءهم، لكن كن أمام الله صادقا بتنصر عقيدته وتنصر دينه كما فعل أحمد، يجعلك الله إماما للناس. اللهم اجعلنا في محمد.
قال رحمه الله والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحذ البهتان.
يعني هو بيقول يقسم من غير أن يستقسم، يعني هنا والله، وإحنا قلنا أن في قاعدة كبيرة في مسألة القسم، يقسم من غير أن يستقسم. لما؟ لأمر سيأتي عظيم. نعم، أقسم من غير أن يستقسم لأن المقام تجب العناية به، والقسم عند الحاجة إليه جائز. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. الأمر جل، إذا كان كذلك فلا حرج إنسان أن يقسم بالله عز وجل. وإذ أقسم ماذا قال؟ قال والله منهم والله منهم قد إيش سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحذ البهتان. هم قالوا بذلك وقالوا أن البهرج صار أصلا، فإن عطايا السلطان تؤثر على العين كما تؤثر على القلب. نعم.
قال رحمه الله يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله ومنقذ النيران،
الله أكبر،
وتفيد الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا تباع بمثله لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنديس خان.
يعني هنا في هذا الباب ما رأيت من النار نام هاربها، ما رأيت من سجنها إيش نام طالبها، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ف فإذا هنا ضرب مثل يعني الذي يريد النجاة من النيران ودخول الجنان فليشتري هذه الجنة بثمنها الصحيح، فليسلك سبيل الأولين، فعليه بالتمسك على ما كان عليه النبي الأمين ومن جاء بعده من الصادقين الصحابة الأكرمين ومن جاء بعده من التابعين المتبعين المحسنين في اتباعهم للصحب الأمين. فلذلك قال النجاة مرهونة بذلك، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، هي فرق نارية كلها فرق نارية، الأشاعرة الجهمية المعتزلة الصوفية الدواعش كل هؤلاء فرقة نارية، قال كلها في النار إلا واحدة. فطبعا شأبت الأعناق واهتزت النفوس وقالوا من يا رسول الله جلي لنا صفات هؤلاء، وش قال؟
من كان على مثل ما
أنا اليوم ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك ضربها إمام أهل دار الهجرة عندما قال لا يصلح أخي هذه الأمة إلا من صلح به أولها ماشي. لذلك لما قال له الرجل يعني أحرم من دوائر أهلي والفقهاء جميع الفقهاء يقولون بالجواز، قال لا مالك شوف ينهى عن ذلك، شوف مالك ودقة النظر، قال لا، قال يا إمام زيادة الخير إيش لغة خيران، وعند مصريين ذات الخير خيرين نصبوها ليه ما تعرفش نصبوها، لكن هم مصر عندهم لغة لوحدهم يعني. الغرض المقصود فيقول ذات الخير خيرة، قال له لا تفعل، قال لما لا أفعل، قال أن تنظر فتجد نفسك تقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل، هتحسب بقى أنك الورع التقي فتكون كذي الخيسرة. يقول له يا محمد اتق الله إنها قسمة لا يرد بها إيش وجه الله. فهنا هو بيقول في هذا باء إن أردت النجاة فعليك بمثل الأولين، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، انظر فعل قال فعلوا قالوا وبعد ذلك طبق. وده اللي أحرق المرجح الكبير عندما قلنا له نعم وجب عليك أن تأتي بالدليل، يقولون وكل شيء قال فين قال رسول الله، نحن نتعبد بإيش بأحوال الرجال، أنت تعبد بأحوال الرجال والله تعبدك بإيش فبالدليل والأثر، قال وما أتاكم رسول فأخذوه لكم عنه فانتهوا. فابن القيم هنا بيقول في ذلك بيقول أنت تريد الجنة سلعة الله غالية، تحسب أن الطريق مفروش بالورود والأزهار والثمار، لا، طريق وعر جدا، طريق فيه ما فيه من الشوك لا يمكن لك أن تستمر فيه إلا بصدق وإخلاص، هذا الطريق تتنكب والصراط أنت ما تدري ما الذي يحدث في البلايا والرزايا والابتلاءات العظيمة المتتالية على كل من يسير في هذا الطريق، ومن يبتلى فليشك في إيمانه، ده مش قريب من ربنا، فالمسألة فيها ما فيها، فلابد أن تعطي الثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فكن على البيع الصحيح، فإن قاربت. ولذلك قالوا إذا وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإذا وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص، هو خلاص هيخطف. فلذلك قال له ابتعد وبع نفسك صادقا لله جل في علاه، ستكون مع الذهب الأصيل، وإلا فأنت مع البهرج، تعيش مع البهرج، ثم بعد ذلك تفاجأ يوم القيامة بأنك قد خدعت الله، وهو حقيقة الأمر هو الذي خدعك، يخادعون الله وهو خادعهم. أظلمت يا مغرور بائعة الذي يرضى بنقد ضرب جنكيس خان، يعني طبعا هذا ملوك التتار وما فعلوه في الأمة الإسلامية، سكته المضروبة عليها اسمه، هذا رضي بالنقد وترك النقد السليم الصحيح. والمرض ذلك أيضا كما سبق من عند ما عند أهل الكتاب الكلام من الكلام الفارغ الذي رضيه هذا لنفسه وترك الكلام الصحيح. أنا قلنا المسألة مرتبة، ما الذي جعله؟ أنا أقول لكم السؤال المطروح الآن ليل نهار، نحن نتكلم عن اليد حقيقية، نتكلم على النزول حقيقي يليق بجلاله وكماله وعظمه، لما الناس لا يأخذون به؟ لما؟ في ثلاث أسباب تمنع الناس أن يأخذوا بهذا الباب، وهو ذكر ابن القيم في ضمن النونية في هذا الباب، ها؟ طبعا الهوى أهم شيء، الهوى هوى بهم إلى الردى يتردى فيه. الأمر الثاني غبش القلب، ما فيش نقاء، العلم أصلا معقل العلم القلب فيه غبش، في طلب دنيا، في طلب رياسة، في طلب وجاهة، في ما فيه، في تعظيم أشخاص على وتقديمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يستمعون للحق. فهو قال أظننت يا مغرور بائع الذي يرضى بنقد ضرب جنكيس، أنت أصلا في هذا الباب إن رضيت بضرب جنكيس خان لن ترضى بضرب الرحمن، لن ترضى بضرب الرحمن، وإن رضيت بسلوك باب السلطان لن ترضى بسلوك طريق النبي العدنان. فهنا الله تعالى خيرك، إما أن تكون ها هنا وها هنا. طبعا ليس الكلام على السلطان، سلطان ولاة الأمور في هذا الباب، الكلام على السلطان الذي زيف لأهل البدع، فإنه بذلك خالف سلوك النبي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مع فعل مع أحمد، وفعل مع البويتي، وفعل مع ابتلاء العلماء في هذا الباب. فالله جل وعلا بينظر صدقك وصدق قلبك، أي طريق تسلك، أي طريق تريد أن تسير، هل تريد أن تسير على طريق عباد الرحمن أو طريق النبي العدنان حقا، طريق الذي يصل إلى الرحمن إلى جنة النهر في مقعد صدق عند أمريكي المقتدر، أم الطريق الآخر؟ الطريق الآخر أسهل وأكرم لك على الظاهر، وأنعم فرشا، وأنعم إيه بقى، ومطرا وغوثا يسيرا فيه، تفهمون أصلا في هذا الباب، وأنعم لك. فهذا الطريق بداية يكون لك ذلك، أما الطريق الآخر طريق وعر، بلاءات، تضييق، شدة، وبعد ذلك تمكن. قال الإمام الشافعي: يمكن المرأة من مبتلى، لحديث سل العافية، قال: والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى. ثم قال
رحمه الله: منتك أظننت يا مغرور،
منتك والله،
قال: أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنجز خاني، منتك والله محال النفس إن طمعت بذاء وخدعت بالشيطان، فاسمع إذن سبب الضلال.
بس خلاص نقف عنده، هذا يقول له: الآن أنت أحد رجلين، الكيس من دان نفسه وعمل لماء بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله ليش الأمان، وتمنى على الله الأماني. وهذه هي مشكلة الأمر، أن يتمنى على الله الأماني. فمسألة الأماني هي المسألة القاطعة للإنسان طرق الهداية، فيصل به إلى طرق الغواية. الإنسان لابد أن يكون له علاقة مع ربه جل في علاه، يرجع ويأوي إليه في كل حين ولحظة، لأن التوفيق بيد الله جل في علاه، فهو يستجلب التوفيق من الله جل في علاه، ولو تركك الله لنفسك لهلكت. أي أحد هداه الله جل في علاه ليس لنفسي ولا لزكائي، بل هي لفضل من الله عليه. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. إلى المغني، سنأخذ مسألة أيضا كما قلنا واحدة في هذا الباب نسير عليها. فضل.